هذه حنبلة الرحبية. نعم شيخ. باب وصول المسائل.
باب وصول المسائل.
هذا باب من أبواب الحساب، من أبواب حساب الفرائض. نعم.
الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
هو الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الارث سوى البتة. طبعا بعضهم يعني من باب التسهيل يقول نصف ونصف ونصف ونصفه والثلثان ونصفها وإيش ونصف ونصفه، وبعضهم يعكس ويجعلها بالضعف فيقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. نعم.
والأصول سبعة.
الأصول سبعة وهي قسمان: القسم الأول ما لا يعول لا يدخله العول، والقسم الثاني ما يدخله العول. ما هي الأصول التي لا يدخلها العول؟
فنصفان أو نصف.
الأصول التي لا يدخلها العول أربعة أصول: اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. الأصل الأول أصل اثنين ذكره المصنف بقوله فنصفان.
فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين.
إذا عندنا المسألة فيها نصفان، كما لو كان عندنا مثلا أخت شقيقة وزوج مثلا، فهذه نصفان. نعم.
وثلثان
أو نصف ما بقي مثل زوج وأخ، فالنصف للزوج والباقي للأخ. أصل المسألة من كم؟ من اثنين، تعول لا يدخلها العول. نعم. الأصل الثاني أصل ثلاثة وذكر له صور. الصورة الأولى
وثلثان أو
ثلثان وما بقي مثالها،
أو ثلث وما بقي.
ثلثان وما بقي مثالها مثلا بنتان وابن عم، خلاص بنتان وأخ شقيق، بنتان وابن عم، فهذه أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. أو ثلث وما بقي مثالها أم وأخ، أم وأخ شقيق مثلا. نعم.
أو هما من ثلاثة،
أو هما يعني ثلث وثلثان. مثل إيش؟ مثل لو كان عندنا أم، لا ما يجي معلوم، يجي لا ما يكون معلوم، يكون عندنا مثلا أخ لأم، أخوة لأم، إخوة لأم، جمع من الإخوة لأم، وأخوات مثلا شقيقات، صح كذا ولا ها؟ لا هذا تعصيب، احنا نبغى ثلث وثلثين، ايش نحط فيها؟ ثلث. تمام. نعم.
وربع او ثمن وما بقي او مع النصف.
صحيح صحيح، اخوة لام واخوات شقيقات مثلا. نعم. هذه تكون ثلث وثلثين، فيكون اصل المسألة من ثلاثة. هل تعول؟ هذه لا تعول ايضا. الاصل الثالث اصل اربعة ذكر له مصنف صورتين:
وربع أو ثمن وما بقي.
يعني ربع وما بقي، هذا أصل أربعة. ربع وما بقي هذا أصل أربعة. مثاله زوجة مثلا زوجة وأخ شقيق مثلا. نعم. وكذلك يتصور الربع مع النصف، الربع مع النصف أيضا يكون أصله من أربعة، مثل زوجة وإيش وأخت شقيقة، صح ولا لا؟ ها صحيح ولا منصف؟ زوجة الربع والأخت الشقيقة النصف. نعم. تمام. يكون أصل المسألة من أربعة. هل تعول؟ لا يمكن أن يعول أصل أربعة. نعم. أصل ثمانية هو الرابع:
أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية.
من أربعة ومن ثمانية يعني من أربعة هذا حق إيش؟ الربع. وأما تبع الثمن فهذا من ثمانية، المصنف جمعهم كلهم فقال من أربعة ومن ثمانية، يعني الأول من أربعة والثاني من ثمانية. إيش هو من ثمانية؟ اللي هو الثمن وما بقي مع النصف. هو شوف لاحظ المؤلف إيش قال، قال وربع. اقرأ عبارته شيخ. وربع.
وربع أو ثمن وما بقي.
وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف، إيش معنى المسألة؟ معناها ربع وما بقي، تمام، أو ربع مع النصف، وثمن وما بقي، أو ثمن مع النصف، خلاص. في الأولى من أربعة وفي الثانية من ثمانية. الثمن وما بقي مثلا لو كان عندنا زوجة وابن مثلا. نعم. أو ثمن ونصف مثال ذلك عندنا زوجة وبنت، زوجة وبنت. نعم. فهذه الأصول الثمانية لا تعول. قال فهذه
أربعة لا تعول.
فهذه أربعة لا تعول. نعم. أنتم عندكم أربعة كذا، نسختي ما في أربعة. نعم. فهذه أربعة لا تعول. ما الذي يعول؟ بقي معنا كم؟ ثلاثة أصول يدخلها العول، وهي ستة واثنى عشر واربع وعشرين. بدأ بأصل ستة فقال
والنصف مع الثلثين.
أربع صور، النصف مع الثلثين. مثالها، مثالها بنت، ها ولا ما نحط بنت، زوج وأخوات شقيقات. طيب هذا مثال. المثال الثاني،
أو الثلث.
أو الثلث، إيش معنى أو الثلث؟ يعني نصف مع الثلث، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة،
أو السدس.
أو السدس يعني نصف مع السدس. الصورة الرابعة،
أو هو وما بقي.
أو هو اللي هو أسلاء السدس، أصل ستة. لو كان النصف وما بقي كانت اثنين، وهو يعني أصل ست السدس. أو هو وما بقي يعني، أو هو يعني السدس من آخر شيء ذكر السدس، أو هو يعني السدس وما بقي. كم يكون أصل المسألة؟ من ستة. قال
أو هو وما بقي من ست، من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا.
فتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. واضح؟ كل واحدة لها مثال، يعني ما نطول بذكره. تفضل الشيخ. أصل 12 الثاني،
والربع مع الثلثين.
أصل 12 ذكر له ثلاث صور، الربع مع الثلثين. نأخذ مثال ولا نمشي؟ ها، زوج وبنات. تمام، زوج وبنات. الربع مع الثلث الثاني قال،
أو الثلث.
أو الثلث يعني الربع مع الثلث. زوجة وإخوة لأم، جيد. الثالث،
أو السدس
يعني الربع مع السدس، ما المقصود السدس وحده، لا، الربع مع السدس. مثالها وجدة. خلاص ممتاز، زوجة وأخت لأم، أو زوجة وجدة. نعم.
من 12 وتعول إلى سبع، إلى سبعة، إلى 17 وترا.
من 12 هذه المسائل، وتعول إلى 17 وترا. 12 معولها وترا يصير 13 و15 و17، ما تعول إلى 14 ولا إلى 16. نعم. أصل 24 له صورتان. قال
والثمن مع سدس.
أصل 24 إما ثمن مع سدس. مثاله زوجة وزوجة، مثلا زوجة وبنت وجدة، صح؟ نعم. أو زوجة وابن وجدة. نعم. تفضل. الصورة الثانية،
أو ثلثين،
أو الثمن مع الثلثين. مثاله زوجة وبنات مثلا. نعم. فأصل المسألة
من أربعة، من 24.
24 نعم.
وتعول إلى 27.
تعول مرة واحدة، مرة واحدة فقط إلى 27. نعم. تفضل شيخ.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا،
إذا بقي بعد الفروض شيء، أصحاب الفروض أخذوا فروضهم، باقي شيء، لها حالتان. الحالة الأولى أن يوجد عصبة، وين يروح المال؟
عصبة.
للعصبة. الحالة الثانية أن لا يوجد عصبة، فما الحكم؟ قال
رد، ولا عصبة رد على كل فرض بقدره،
يرد على أصحاب الفروض بقدره. نعم.
غير الزوجين،
غير الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. فعلى سبيل المثال لو كان عندنا مثلا، افترض كم زوجة وبنت، مثلا زوجة وبنت ما عندنا غيرهم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من 8. تعطي الزوجة 1 والبنت كم؟ والبنت النصف 4. نعم. وبعدين تخلي أصل المسألة من كم؟ لا بس الزوجة ما يرد عليها، هذه صعبة، يبغى لها حسبة ثانية. أخلك من الزوجة، حط مثلا أخ، حط مثلا جدة وإيش، جدة وأخت شقيقة مثلا، صار عندنا إيش، نصف وسدس. أصل المسألة من 6، الجدة لها 1 والأخت لها 3. لا أصل المسألة كان 6، لا خليه 4 وكذا تكون رديت عليهم. نعم. الزوجة حسابها إذا وجد أحد الزوجين لها طريقة أخرى في الحساب. نعم.
باب التصحيح والمناسقات وقسمة التركات،
هذه أيضا من أبواب الحساب. نعم.
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه.
يعني لو كان عندنا على سبيل المثال زوج مثلا وخمسة أبناء، أصل المسألة من كم؟ الزوج له الربع. أصل المسألة من 4، للزوج 1 و3 للأبناء 5. 3 تقبل القسمة ولا لا؟ إذن فيه انكسار فتصحح المسألة بالطريقة التي ذكرك. ما نضرب في إيش؟ نضرب في عددهم إن باين سهامهم كمسألتنا هذه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث وهكذا. نعم.
أو وفقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة.
نضربها في إيش؟ تضربها في أصل المسألة.
وعولها إن عالت.
إذا كانت المسألة قد عالت تعتبر ما عالت إليه كأنه هو أصل المسألة. نعم. اللي ما هو فاهم يدرسها بعدين عند المشايخ. لأن ما نستطيع أن نحتاج سبورة ولا شيء. والوقت. وكما قلت لكم هذا يدرس استقلالا. اقرأ شيخ.
فما بلغ صحت منه.
نعم تصح هذه المسألة مما بلغ الناتج الحاصل. نعم.
ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
يعني مثلا في المثال السابق بيأخذ الأخ الواحد، يعني قلنا عندنا زوج وعندنا إيش؟ خمسة إخوة. الزوج له واحد، خمسة إخوة لهم ثلاثة. كيف نصحح المسألة؟ نضرب في خمسة. أصل المسألة كان أربعة، صار أصل المسألة 20. يصير الأخ الواحد بدل ما الأخوة كلهم يأخذون ثلاثة، صار الأخ الواحد يأخذ ثلاثة. واضح؟ الابن. نعم الابن. أحسنت. إن كانت أخ أيضا تكون أصل المسألة من اثنين. نعم وينطبق نفس القضية تنطبق لو خلينا إخوة. تفضل الشيخ. ثم انتقل إلى فصل في المناسخة. إيش هي المناسخة؟
فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته.
إذا شخص مات ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، يعني زيد مات خلاص أولاده ما اقتقاسوا الميراث، خلوا كثير الآن التركات تبقى سنين فلا ولا تقسم، بقيت التركة على حالها ولم تقسم. إيش اللي صار؟ مات واحد من أبناء الأبناء، أو واحد يعني مثلا زيد ترك ثلاثة أولاد، مات ترك ثلاثة أولاد. طيب قبل أن تقسم التركة مات واحد من هؤلاء الأولاد. هذه سهلة الحمد لله رب العالمين، لها صور متعددة، فهذه صورة من صور المناسخة، أن يموت واحد قبل قسمة تركته، قبل أن يأخذ تركته. نعم. لها أحوال ذكر المصنف قال:
فإن ورثوا كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي.
كالمثال الذي ذكرناه، إن ورثوا كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. زيد مات ميراث أولاده، عنده ثلاثة أولاد ميراثهم منه يرثون إيش؟ تعصيبا، كل واحد له سهم. طيب لو فرضنا أن واحدا من أولاده مات، نقول خلاص وليس له ورثة، يعني هذا اللي مات ليس له ورثة غير أخوانه والاثنين هذولي، نقول خلاص رحمه الله يغسل ويكفن ويصلى عليه. وش نجعل أصل المسألة الأولى؟ بدل ما كانت من ثلاثة خليناها من اثنين بس. نعم. الصورة الثانية وهي اللي تحتاج إلى شغل، يعني قال:
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
يعني مات هذا الولد خلاص وله أبناء وله زوجة، له قصة ثانية، فهذه مسألتنا، ورثة كل ميت وحينئذ له أبناء، الإخوة ذولي اللي كانوا في المسألة الأولى لا يرثون في المسألة الثانية. نعم. مثل لها، قال: كإخوة لهم بنون. إيش نسوي؟ نمشي ثلاث خطوات. الخطوة الأولى:
كإخوة لهم بنون فصحح الأولى.
إن احتاجت إلى تصحيح، إن احتاجت المسألة الأولى لتصحيح صححها. بعدين:
واقسم سهم كل ميت على مسألته.
اقسم على، يعني حط مسائل جديدة لكل ميت. نعم.
وصحح المنكسر كما سبق.
صحح المنكسر كما سبق، أظن ما سبق معنا حنا في الدرس شيء. نعم تفضل يا شيخ. على كل حال ترجعون إليها. اقرأ.
فإن لم يرث الثاني. نعم. كالأول.
لا هو هذا اللي تقوله هو أسهل في الحساب صح، لكنه في التطبيق ليس كذلك، لأن عندنا عماير وعندنا سيارات وعندنا كذا. أنت لو فرضت أن القضية عندنا نقد كاش هذا أسهل يعني نظريا، لكن في العمل أن تجمعها في جامعة واحدة وتحطها ميراث واحد هو الأسهل في التطبيق. نعم.
وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته.
يعني أن يكون إرث الثاني هم نفس ورثة الأول، لكن لا يرثونه نفس الميراث الأول، واضح، يرثونه بميراث آخر. نعم. إيش خطواتها؟ أربع خطوات. قال:
فإن قسمت صحتا من أصلها
الخطوة الأولى تصحح الأولى، الخطوة الثانية تقسم سهم الثاني على ورثته وله صورتان، إن انقسمت على ورثته صحت المسألة من أصلها، إن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفق الاستهام في الأولى. نعم. الخطوة الثالثة،
ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها.
الرابعة،
ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له.
وتعمل لها الطريقة المعروفة في الفرائض، وتحتاج إلى تفصيل وشرح طويلة، يعني الآن لو بنحل مناسخة واحدة يمكن راح مننا نص ساعة. نعم تفضل الشيخ.
وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
ممكن يموت ثاني وثالث ورابع فتعمل في الثاني مع الأول، تعمل في الثالث مع الثاني كعملك مع الثاني مع الأول. نعم.
فصل. إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته.
يعني لو كان عندنا مثلا عشر 10 ملايين وعندنا 10 أولاد كل واحد له سهم، وش يأخذ؟ 1,000,000. الحمد لله رب العالمين. ولا المصنف اختصر هذا الباب اختصارا يعني شديدا. نعم.
باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات.
هذا باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قرابة ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. كيف يرثون؟ طبعا في خلاف في أصل توريث ذوي الأرحام، في خلاف. المذهب أن ذوي الأرحام يرثون، لكن كيفية توريثهم أيضا فيها خلاف. المذهب أنهم يرثون بالتنزيل لا بالقرابة. نعم.
يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء.
التنزيل يعني على سبيل المثال لو فرضنا أن ميتا مات، وهذا الميت ليس له قريب إلا ابن عمه وبنت عمه، خلاص كيف نورثهم؟ كيف نورثهم؟ هذه العمة تنزل منزلة، إيش علاقة العمة بالميت؟ أخت أب، خلاص. إذن هي تنزل منزلة الأب، واضح. وهذولي نفس القضية، فحينئذ نقسم عليه، عندنا قلنا ابن عمة وبنت عمة، خلاص نصف المال لابن العمة ونصف لبنت العمة إذا لم يوجد غيرهم، على تفاصيل يأتي ذكرها في الباب. فرع المؤلف على هذا مسائل عديدة، قرابات كثيرة، منها قال
فولد البنات وولد بنات
ولد البنين. البنت كالبنت، ابن البنت، إذا ما عندنا إلا ابن بنت ننزله منزلة البنت. لو عندنا 10 أولاد أولاد بنت، 5 منهم ذكور و5 منهم إناث، كيف نقسم المسألة؟ نجعلهم كلهم كل واحد له سهم سواء، الذكر والأنثى إيش سواء، كل واحد يأخذ عشر. نعم.
وولد بنات البنين وولد الأخوات،
ولد بنات البنين كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت، وهذا معنى قوله كأمهاتهن، ولد البنت كالبنت، وولد بنت الابن كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت. المسألة الرابعة،
وبنات الإخوة
كالإخوة، بنت الأخ كالأخ، بنت الأخ مثل إيش الأخ. طيب ابن الأخ ليس من ذوي الأرحام، هو وارث. نعم.
وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو بأب.
نعم. يعني إيش الأعمام؟ يعني وبنات الأعمام، ولها صورتان سواء في بنات الإخوة أو في بنات الأعمام، صورة أخ شقيق وأخ لأب، وعم شقيق وعم لأب، فبنت العم الشقيق كالعم الشقيق، وبنت العم لأب كالعم لأب. نعم. لا أدري الله أعلم. تفضل.
وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.
بنات بنيهم يعني مثل بنت ابن العم، مثل ابن العم، وولد الإخوة لأم مثل الإخوة لأم، هذا معنى قوله كآبائهم. نعم.
والأخوال
والأخوال مثل مين؟ ينزلون منزلة مين؟ الأخ الخال هو أخ ليش؟ هو أخو أم الميت، صح ولا لا؟ إذن ينزل منزلة الأم، الخال كالأم،
والأخوال
والخالات كالأم،
وأبو الأم
الأم اللي هو الجد الفاسد مثل الأم،
والعمات والعم لأم كالأم.
قال كالأم، ما عندك كالأم؟ ها؟ كالأم. نعم. والعمات مثل الأب، والعم لأم كالأب، وهكذا. نعم.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم،
فهي بمنزلة الأم. نعم.
أو بأب أعلى من الجد.
فهو الجد هذا بمنزلة الأم. نعم.
أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم.
عفوا، هذا الجدة هذه بمنزلة الأم. نعم. الجدة الأولى اللي هي أم أبي أم، علاقتها بالميت تدري بمن؟ بالأم. واضح؟ علاقتها بالميت تدري بأم، فهذه مثل الأم. نعم. وأم أبي الجد بمنزلة من؟ أبي الجد. طيب ليش ما جعلنا أم أبي الأم، أم أبي الأم بمنزلة أبو الأم؟ ما هو وارث أصلا، هو نفسه من ذوي الرحم. واضح؟ نعم.
وأبو أم أب، وأبو أم
أبو أم الأب بمنزلة مين؟ أبو أم الأب بمنزلة أم الأب اللي هي الجدة. نعم.
وأبو أم أم
بمنزلة أم الأم.
وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم.
نعم، أخواهما يعني أخو أبو أم الأم بمنزلتهم، وهكذا. نعم.
فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
كل وارث من هؤلاء اللي ذكرناهم، يعني مثلا قلنا عم مثل الأب، فنأخذ نصيب الأب ونعطيه إيش لهذه العمة في ويتصور أن يجتمع عدة قرابات، عدة جهات، يعني مثلا عندنا عمة وعندنا خال، شو نسوي؟ العمة بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، فتقسم المسألة وتعطي المال لمن أدلى بذلك القريب. نعم.
فإن أدلى جماعة بوارث استوت منزلتهم.
إذا أدلى جماعة بوارث يعني كلهم في الأخير هذول يرجعون للأب، إيش نسوي؟ لها صورتان. الصورة الأولى أن تستوي منزلتهم منه، فأيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون هناك أحدهما أسبق، متساوين في السبق. مثاله قال:
فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبهم لهم.
يعني مثلا قلنا بنات العم، خلاص كلهم متساويات، فنصيبه لهم. مثاله مثل لها المصنف قال:
فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.
يعني عندنا الآن ابن وبنت أخت، يعني الرجل مثلا له أختان هند وسعاد، فهند هذه ما هي موجودة، متوفى. من اللي باقي من الأحياء؟ اللي باقي عيال سعاد بنت وابن سعيد ولبنى، والثانية هند لها إيش؟ لها بنت واحدة وهي إيش اسمها يا شيخ؟ سارة مثلا. خلاص سارة هذه تأخذ النصيب اللي يأخذه لبنى وأخوها. نعم إلى آخره. قال فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، لأن ما في أحد أدلى بها إلا هي، تأخذ حق أمها كاملا، والآخرين يتقاسمون في حق أمهم، وهكذا. نعم.
وإن اختلف
ومع السبق يقدم طبعا الأقرب، يعني لو مثلا عندنا ابن على سبيل المثال ابن عمه، خلاص، أو عندنا بنت عم وبنت بنتي عم، فمن اللي يقدم؟ الأقرب. نعم.
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم كميت اقتسموا إرثه.
مثل الله المصنف بقوله:
فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا.
ليش الثلث للخالات؟ لأنهم مكان مخذين مكان منزلين منزلة الأم. واضح؟ والعمات ليش لهم الثلثين؟ منزلين منزلة الأب. نعم.
وتصح من 15، وفي ثلاثة أحوال متفرقين
لثلاثة
أخوال.
نعم.
وفي ثلاثة أخوال متفرقين
إن كانوا وحدهم، هذول ثلاثة أخوال إن كانوا وحدهم ليس معهم أحد فماذا لهم؟ قال: كيف ثلاثة أخوال متفرقين؟
لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين.
نعم. عندنا ثلاثة أخوال متفرقين، واحد منهم أخ لأم، والثاني لأب، والثالث إيش؟ شقيق. جيد. قال لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. نعم سقط سقط. نعم الأب يسقط لأنه صاحب عصبة وقد جاء من يعني يحجبه، بخلاف الأخ لأم فإنه لا يسقط. نعم.
فإن كان معهم أبو أم أسقطهم.
نعم.
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي للأبوين.
كذلك نفس القضية، إذا عندنا بنات عمومة، بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، نفس قال المال يكون كله لمن؟ التي لأبوين. نعم. لأن العم لأم إيش؟ قال ثلاث بنات عمومة متفرقين، بنت عم هذه تدلي بالعم يا شيخ، تدلي بالعم، المال كله لي التي لأبوين. نعم واصل.
وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم فما صار
بين
المدلى بهم.
المدلى بهم. نعم.
قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
يعني أنت تقسم أولا مسألة المدلى بهم اللي هم في الأصل يعني قرابة وارثة، هم غير موجودين، بس تقسم مسألتهم، ثم بعد ذلك تقسم نصيب كل واحد على إيش؟ على ورثته. ثم ذكر جهات ذوي الأرحام فقال
والجهات أبوة وأموة وبنوة.
أبوة وإيش؟
وأمومة.
نعم.
وبنوة.
وبنوة. هذا ما يتعلق بدرسنا، ولا نأخذ شوية زيادة لأن بكرة عندي ارتباط أود أخرج مبكر. اقرأ يا شيخ اقرأ. نعم. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. نعم.
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل.
باقي وقت ما شاء الله، وفي خلاف هل تعتبر أو لا، لا أدري الله أعلم. اقرأ يا شيخ.
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل.
أول مسألة ميراث الحمل. قال
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر.
طبعا إن لم يطلبوا القسمة، إذا في حامل وقالوا ما نبغى نقسم خلوا لين يجب السلامة ونقتسم، خلاص الأمر لا يعدوهم، واضح، لا يجبرون على القسمة. لكن إذا طلبوا القسمة قالوا فلوس أنا نبغاها، ماذا نعمل؟ نوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثين. نحط هذه الاحتمالات، إما أنهم ذكرين أو أنثين، ونقسم على هذا ونوقف الزائد. نعم.
وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين.
إلى متى يوقف؟ إلى الولادة. فإذا ولد
أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه،
يأخذ حقه من التركة والباقي. نرجع الآن نقسم المسألة ونعطي كل واحد الباقي من نصيبه ومن حقه. نعم. هم افترضوا، هو يعني لو جئت للاحتمالات هي أكثر من ذلك، الاحتمالات أكثر من ذلك، لكن اعتبروا احتمالات الغالبة يعني اثنين بس. نعم الله أعلم. نعم. الأصل أنه يستفاد لا شك. تفضل شيخ.
ومن لا يحجبه.
الآن عندنا ثلاثة أحوال عند وقف المال، لما نيجي عندنا حمل عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى
ومن لا يحجبه يأخذ إرثه.
من لا يتأثر بالحمل مثل الجدة تأخذ السدس، طلع ذكرين طلع أنثيين ما يفرق معها، فتأخذ حقها إيش؟ كامل مكمل، ما في إشكال. الحالة الثانية
ومن ينقصه شيئا اليقين.
من ينقصه شيئا، احتمال هذا لو كان ذكرا، أو يعني مثلا لو كان ذكرا لا أنقص حجب شخص حجب نقصان، نعتبره كأنه موجود ونعطيه إيش؟ الأقل، ونوقف الباقي. الحالة الثالثة
اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا.
يعني مثلا لو كان الحمل هذا ابن مثلا، خلاص، وعندنا أخ، لو كان هذا الحمل هذا إيش؟ الحمل هذا ابن، يسقط لو كان ذكر، بيسقط الأخ ولا لا؟ بيسقط الأخ. إذن ما نعطي الأخ شيء، نقول انتظر، واضح، قد يأخذ قد لا يأخذ. نعم. ثم ذكر شرط توريث الحمل. ما شروط توريث الحمل؟ ذكر المصنف ثلاثة شروط.
ويرث ويورث.
اي نعم، لا مو ثلاثة شروط، هو ذكر ستة أحوال يرث فيها. قال
ويرث ويورث إن استهل صارخ أو عطس.
هذا الأول. الثاني
أو عطس.
الثالث
أو بكى.
الرابع
أو رضع.
الخامس
أو تنفس وطال زمن التنفس.
السادس
أو وجد دليل حياته،
أي دليل يدل على حياته، إلا مسألتين لا تدل على حياة وهما
غير حركة واختلاج.
الحركة والاختلاج لا تدل على ذلك. ثم قال
وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث.
إذا ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج، يعني هذا استهل قبل أن يتم خروجه، قال لك لا يرث. المسألة الثالثة
وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما تعين بقرعة.
خرج توأمين، واحد استهل وواحد لم يستهل، فمن الذي يرث؟ قال وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين ذلك بالقرعة، لأن القاعدة أن القرعة تستعمل عند التزاحم على الحقوق. نعم.
والخنث المشكل يرث نصف.
الخنث نوعان، خنث متضح حاله يعرف أنه ذكر أو أنه أنثى، فهذا يعطى نصيبه إن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فأنثى. النوع الثاني الخنث المشكل، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله، فهنا ماذا نعمل إذا يرجى اتضاح؟ قالوا يعني الأطباء قالوا يمكن سنة كم شهر كذا يتبين الأمر، فهذا الذي يرجى اتضاح حاله يعطى ومن معه اليقين، نحتمل أنه ذكر ونحتمل أنه أنثى ونعطيه ونعطي البقية اليقين ويوقف الباقي حتى اتضاح حاله، وإن لم يرجى اتضاح حاله فهي التي ذكرها المصنف بقوله
والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
نعم، يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. ثم انتقل إلى المفقود فقال
باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة.
المفقود على نوعين، الحالة الأولى التي ذكرها بقوله أن غالبه السلام، الحالة الأولى أن يكون هذا المفقود غالب الظن سلامته، مثاله ذكر قال بأسر أو سفر غالبه السلامة
كتجارة.
كتجارة هذا المثال، حكمه
طور به تمام 90 سنة منذ ولد.
هذا الرجل فقد وهو عمره 70 سنة، كم ينتظر؟ راح يتاجر وانقطعت أخباره، نقول انتظر 20 سنة. واضح؟ نعم، لأنه تمام 90 سنة منذ ولد. الحالة الثانية أن يكون غالبه الهلاك، مثالها ذكر 3 أمثلة قال
وإن كان غالبه الهلاك فمن غرق في مركب فسلم قوم دون
غرق
قوم.
المركب فلان ما عاد جات عنه أخبار، غالب الظن أنه غرق. الثاني
أو فقد من بين أهله.
فقد من بين أهله، ما تقول أنه سافر ما قدر يتصل أو كذا، لا من بين أهله فقد، فغالب الظن أنه مات. الثالث
أو في مفازة مهلكة.
في مفازة مهلكة، اللي يضيع في هذه المفازة فالغالب على الظن أنه يموت، فماذا نعمل؟ حكمه
تضر به تمام 4 سنين منذ فقد.
ينتظر 4 سنين منذ فقد لا منذ ولد. نعم.
ثم يقسم ماله فيهما.
ثم يقسم المال في المسألتين، سواء الأولى أو الثانية، بعد انتهاء مدة التربص 90 سنة منذ ولد أو 4 سنين منذ فقد. نعم.
فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين.
إذا هذا الرجل في المدة هذه قبل تمام 4 سنين مات ابنه، مات أخوه، مات أبوه، الأصل أن له نصيب من الميراث، صح ولا لا؟ فإيش نسوي للورثة؟ الورثة نعطيهم كأنه موجود ولا كأنه غير موجود؟ كأنه موجود، فيأخذ كل وارث إذن اليقين ويوقف حقه، يوقف الباقي لهذا الشخص. فإذا جاء
فإن قدم أخذ نصيبه،
أخذ نصيبه، وإن لم يأتي،
وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله،
يقسم هذا المال الموجود كتركة من مال هذا المفقود. للورثة أن يصطلحوا، ذكر المصنف مسألة الاصطلاح التصالح بين الورثة على القسمة فقال
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.
لهم أن يتصالحوا على ما زاد عن حق المفقود ويقتسموه، وليس لهم أن يصطلحوا على نصيب الشخص المفقود. نعم، لأن المفقود كيف يتصالح؟ والله يقول والله على سبيل المثال يعني في القسمة، يعني في النصيب المتعلق بهم الذي لا يدخل في نصيب المفقود. هذا الظاهر الله. نعم. باب ميراث الغرقى يا شيخ.
باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق.
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام في حالات صار حادث سيارة مثلا، ما ندري من اللي مات أول، كلهم ماتوا، أو صار حريق في البيت، أو صار غرق سفينة أو نحو ذلك، فلها حالتان. الحالة الأولى أن يعلم السابق، والله معروف أنه أول واحد مات في الحادث فلان والثاني مات بعده، فهذه ما لها حاجة في هذا الباب. ليش؟ لأننا نورث اللاحق من السابق ولا يرث السابق من اللاحق. واضح هذا؟ وأما إذا جهل الحال فهي التي نحتاج فيها إلى بحث. قال المصنف
إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق
بالموت. لها حالتان أيضا. الحالة الأولى
ولم يختلفوا فيه،
ما اختلفوا، ما صار تنازع بين الورثة ولا يعني مرافعة في هذه المسألة، فماذا نحكم؟
ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه.
نقول يحكم لكل واحد من تلاد المال. يعني على سبيل المثال هذول الثلاثة ماتوا في الحادث، عند موتهم قبل ما نورث أي واحد من الآخر كان كل واحد يملك مليون، واضح؟ نورث هذا وهذا وهذا، نورث كل واحد من الثاني من هذه المليون، ولا نقول والله هذا مليون وله نصيب من مال أخيه 100,000، يصير هذا عنده مليون ومئة ألف نورثها لهذا، لأن هذا يلزم منه إيش الدور. ولعل هذا الموضع الثاني فقط في الزاد الذي علل فيه المصنف، أنه قال هنا دفعا للدور، هذا تعليل. والموضع السابق إيش هو؟ في موضع سابق مر معنا، لا عمل الناس هذه يعني قريب من هذا، لكن لا في الطلاق قال لأنه شرط لا حلف، تذكرون؟ لأنه شرط لا حلف. نعم. ها؟ ما في دفع للدور؟ ما موجود عندكم؟ أي ذكره في نسخة، أي على هذه النسخة يكون موضع ثاني، وعلى النسخة على حذفها يكون موضع وحيد، والله أعلم. نعم.
باب ميراث أهل الملل لا يرث.
لعلنا نختصر على هذا، يكفي، بقي شيء يسير نكمله غدا، إلا أن حبيت لا ما يمدي الوقت. نعطي هذا من مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. عجيب. هذا عنده مليون وهذا عنده مليون وهذا عنده، لا هو دور، هو مو قضية أنه يعني هذا لو ورثناه من تلاد ماله نضيف عليه ما يلزم منه الدور. خلاص أنت معلم، الله يجزاك. طيب، ما أفضل منهجية لتعلم علم الفرائض وضبطها؟ والله المنهجية في علم الفرائض كثرة التمارين. خذ لك أحد الكتب الفرضية المليئة بالتمارين، خلاص، وطلع دفتر أبو 200 من المكتبة واشتغل في التمارين هذه، أبو 200 مربعات حتى يكون إيش في الجداول يعني. وفي الشيخ بجابر أيضا عنده شو اسمه، اي نعم، عنده تدريبات اظنها 2000 ولا كم، 1200 تقريبا. خذها وحلها من اولها لاخرها، موجوده في النت صح ولا، واظنها تطبع قريبا، خذها وحلها، هذا هو افضل شيء لتعلم الفرائض، والله اعلم. الله يجزاك خير. واذا ضممت اليه حفظ الرحبيه فاحفظ فكل حافظ امام. اي نعم، اي هذا يعني يشبه التعليل. هذا يقول هل تنصح بحفظ الزاد لمن لم يحفظ القرآن؟ لا، ننصح بحفظ القرآن أولا، أما يبدأ بحفظ الزاد ثقيل، ما تقول والله بيحفظ مثلا البيقونية 34 بيت ما تتعارض، يعني الأولى أن يقدم حفظ القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. من أحب أن ينصرف يمشي أكثر. العمل بالضعيف، والله يا شيخ قال بعضهم أن العمل بالضعيف يراد به الحسن لغيره، تمام، وهذا الكلام يمكن أن يقال أنه صحيح إذا اعتبرنا أن الحسن لغيره أصلا مفهومه يعم، لأنه الحسن لغيره ما معنى هذا السؤال، ما هو الحسن لغيره إذا تعدد طرقه. لا، هذا أحد صور الحسن لغيره، جيد، هو المشهور عند الناس. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. لو أردت أن تحصر الضعيف الذي يعمل به بهذه الصورة، لا، ليس كذلك، بل هو أعم من ذلك. الذي تعددت طرقه، الذي وجد له شواهد مثلا من القرآن، الذي وجد له شواهد من فتاوى الصحابة، الذي تعددت طرقه، هذا واحد منها. الذي تدل عليه الأصول العامة للشريعة، الذي لا يوجد في الباب أحسن منه، تمام، ومعناه لا يتعارض مع شيء. كل هذه قرائن قد تساعد في جبر الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف يعمل به، ولا يختص ذلك بالضعيف الذي تعددت طرقه. لو قلت هو الحسن لذاته بالمعنى هذا العام، نعم، أو الضعيف الذي جاء ما يجبره، ممكن، نعم. أما الذي تعددت طرقه ليس حصرا في ذلك، والله أعلم. تفضل شيخ. إذا هم ما بينهم خلاف، خلاص، إذا بينهم خلاف يترافعون للقاضي. الله، تفضل شيخ، تأخذ هذا شيخنا. والله أفضل شرح لروضة الناظر في ظني، والله أعلم، أنها مسألة ذوقية. في بعض الشروح طويلة جدا وتفصل، وهذا يناسب بعض الناس. يقول أنا أبغى واحد يفصل لي ويمسك لي الروضة، وكل ضمير فيها يقول هذا الضمير يرجع على كذا وهذا كذا. في واحد لا يناسبه هذا. فأنا أقول الشرح الذي ناسبك ووجدت أنك تفهم به الروضة فخذه. والمسألة تختلف، يعني في ناس أنسب شرح له المذكرة حق الشيخ الأمين. أنا بالنسبة لي أفضل شرح للروضة، يعني في ذوقي الخاص، مذكرة الشيخ الأمين. يجب لك الباب، لأن الروضة ليس متنا تفكك عباراته، ليس متنا يفكك عباراته. الشيخ الأمين يجيب لك الباب يقول لك حاصله كذا، ويختصر لك هو بالطريقة، هذا جميل. لكن بعض الناس قد لا يفهم بعض العبارات فيحتاج إلى شرح تحليلي، والله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.